الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام جميعا، وعودا حميدا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء موفقا مسددا. وأظن أن بعض الإخوة أتى إلى المسجد يوم الأحد ولم يعلم بأنه لم يكن ثمة درس. والأصل يا إخوة يعني أن كل إجازة تحصل أنه لا درس، فأي إجازة تكون للطلاب فنعلم أنه لا يوجد درس إن شاء الله، مراعاة لحال الطلاب لسببين: فإن من كان من خارج مكة فإما أن يحبس عن أهله، وما ودنا أن نحبس أحد يعني إذا كانت إجازة ينصرف، وإما أن يغيب، ولا ودنا كذلك أن يغيب بعض الإخوة، ودنا أن نسير سويا. ومن لم يكن يعني من أهل من لم يكن أفاقيا من خارج مكة فإن الإجازة والتعطيل عن الدرس له فائدة وثمرة، فالإنسان يعلم نعمة هذه المجالس إذا غاب عنها ويشتاق إليها. وفي التعطيل شحذ للهمم وهي راحة للقلوب، ولذا يقول يعني بعض المشايخ: من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل. فإذا كان ثمة وقت للعطلة الإنسان يرتاح فيه فإنه يستجم ثم يعود بعد ذلك نشيطا لدرسه وحضور حلق العلم. الآن طبعا المقصود في مثل هذا إذا كان الدرس متصلا، يعني يكون عنده درس يومي، المقصود من طلب التحصيل في زمن التعطيل أنهم يقرؤون يوميا ويحفظون، فيتركون يوما للإجازة يوم الجمعة مثلا، أو يتركون يومين، فإذا جاءت الإجازة والعطلة يقول هذه الأيام للإراحة الفكر، يعني ممكن يقرأ فيها في كتب الأدب في كتب التاريخ، لكن يعطى يعني راحة من الحفظ من الدرس من المراجعة. لا، وليس المقصود أنه أصلا عنده درس يوم في الأسبوع ثم يطلب إجازة أسبوعا آخر، ولكن نحن ضعفنا فأصبحت الإجازات عندنا يعني نحب أن نوسع فيها، لأن يمكن لا نستطيع أن نصبر على جميع الأيام. والغزالي يقول رحمه الله: والجد المحض لا تحتمله إلا نفوس الأنبياء. يعني أن يمكث الإنسان على حالة جادة في كل حين هذا أمر عسر. ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله: والنفس لا تصبر على المر إلا بشيء من الحلو. يعني النفوس لا يمكن أن تصبر على مرارة التعلم إلا بشيء من الحلو. ومن رحمة الله أنه جعل المرء إذا سار في طريق صالح من العلم أو العبادة أو غير ذلك أنه سبحانه وتعالى يعجل للعبد بعض البشارات في الدنيا، فتجده مثلا يطلب العلم ويجد انشراحا في فؤاده وسعة في صدره وسرورا بعد خروجه من الدرس. هذه من الأشياء التي يجعلها الله جل وعلا عباده لتنشطهم على طلبهم للعلم. إذ لو كنا نحضر الدرس ونجد مرارة قبل مجيئه وعنده وبعده ربما ثقل علينا، ولكنه من رحمته سبحانه وتعالى يذيقنا بعض شيء من السرور والسعادة لنصبر على مثل هذه الدروس. وإلا في الحقيقة فإن طلاب العلم لا يطلبون العلم لهذه الدنيا، ولا ينبغي أن تكون الدنيا منهم على ذكر أو بال. يعني في طلب العلم الدنيا وحضور ما فيها من اللذائذ أو المناصب أو المراتب هذه لا ينبغي أن تكون حاضرة لدى طالب العلم، ينبغي أن يكون الحاضر بين عيني طالب العلم عند إرادة العلم ما عند الله جل وعلا. ذلك أن المسألة في العلم خطيرة أيها الإخوة، فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، فإما أن يكون العبد فيفوز ويسعد، وإما أن يكون حجة عليه فيهلك. ولذلك فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم تعلم العلم أو قارئ قرأ القرآن فيؤتى به فيقال بما قرأت القرآن أو بما تعلمت العلم، يقال يا ربي تعلمته لك وفيك، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو قرأت ليقال عالم أو قارئ وقد قيل، ثم يسحب بوجهه على النار، أسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، الذي يعرف حقيقة الدنيا لا يمكن أن يجعل شيئا من أعماله للدنيا، يعني ما تحتاج قضية الإخلاص إلى مزيد تعبد، بل هي يكفي فيها العقل الذي عنده عقل ويفكر. هؤلاء الناس الذين نرائي لأجلهم أو نتزين لأجلهم أو نطلب العلم لنحمد عندهم، من هم؟ والله يا أخوان ما في أحد في الدنيا يستحق أن نتزين له بشيء، فإن ثناءه عليك ليس برأس مال، وإن ذمه لك والله لن يشينك، إنما ترجو كلمة المدح والثناء ممن؟ من الله جل وعلا، لما يقول نعم العبد إنه أواب. هذه نعم إذا أثني عليك من الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا منزلتك وذكر حالك، وكانت منزلتك عند الله علية، كنت أنت الفائز على الحقيقة. أما الدنيا فمادحوك اليوم هم شانئوك غدا، وذامك اليوم ربما يكون مادحك غدا، ومدحه اليوم وذمه في الغد لن يغير من حالك شيء. لو كان المرء منا بينه وبين الله جل وعلا من السرائر والخبايا التي ترفع منزلته عنده سبحانه وتعالى، لن يضره ما قال الناس عنه وما فعلوا به. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فكل ما يقال وكل ما يفعل وكل ما ينقص من قدرك إنما هو شيء في هذه الحياة الدنيا التي هي أصلا دنية في مكانها في منزلتها في أحوالها، فليست منزلتها بالعليا والعلية، فليس الحال فيها على أكمل حال، إنما أنت اليوم تسر وغدا لا بد أن يأتيك الضر. والمرء ما دامت نفسه في جنبه رهن مصائب لا تنقضي، فمعجر يلقى الردى في نفسه، فمؤجر يلقى الردى في حبه ومعجر يلقى الردى في نفسه. فالمرء إذا عجل لقي الردى والهلاك في نفسه، وإذا بقي وطال عمره وجده في أحبابه، على ما تجده في هذه الدنيا من منغصات. ولذا أيها الإخوة قال بعض العلماء لو خير العاقل بين ذهب يبقى، بين ذهب يفنى وخزف يبقى، لو خير العاقل بين ذهب يفنى وخزف يبقى ماذا يختار؟ لو قيل لك نعطيك بيت صغير تمكث فيه طيلة حياتك، أو نعطيك قصرا كبيرا مشيدا ولك في ليلة واحدة فقط، ماذا تختار؟ والله لاخترنا البيت الصغير الذي يكون طيلة وقتنا. قالوا كيف والدنيا خزف ذاهب والآخرة ذهب باق، فكيف أيها الإخوة نختار هذه الدنيا؟ الحقيقة يجب علينا جميعا أن نعرف منزلة الدنيا من الآخرة، وأن نعرف أيها الإخوة لماذا نحن نطلب العلم. نحن نجيء كل يوم للمسجد ونطلب الدرس، ربما بعضنا يعني سيق إلى هذا الدرس سوقا، ألا يحسن بنا أن نحسن النية في ذلك؟ وربما بعضنا يعني أتى ويخالجه شيء من إرادة الفهم والتلذذ بالفقه، ربما بعضنا يحسب أنه يضبط المادة لتكون عنده أيضا في الكلية أو في الدراسة. هذه نوايا ليست بنوايا الفاضلة لكن إن شاء الله ما تضر، لكن ثمة نوايا ضارة أيها الإخوة، أن نتزين للناس وأن نرجو ما عندهم وأن نطلب العلم حتى نترفع ونترأس وحتى يكون لنا مكان. ثق أنه مهما علت منزلتك عند الناس فإنما هي أيام قلائل بعد موتك ثم ينسوك. لا تتصور أن هؤلاء تزينت لهم أنك ستبقى مخلدا في قلوبهم، بل سنة الله جارية أن من تزين لهم ما قتته قلوبهم في دنياهم، فهم في الدنيا في أصلها يمقتونه ولا يجدون له بهجة في قلوبهم، فلا حصل ما عند الله ولا وجد ما عند الناس. ابن القيم يقول رحمه الله: اجعل الناس كسارية المسجد. هذه السواري لا تنظر إلينا ولا تسمعنا ولا تملك ثناء ولا ذما. اجعل الناس الذين يرونك ويسمعونك كأنهم سارية من سواري المسجد، لا يتغير من حالك شيء ولا يهمونك بشيء. ويقول رحمه الله: لا يجتمع في قلب عبد حب ثناء الناس والإخلاص لله جل وعلا، فهما كالماء والنار. إذا كان إنسان يرجو ما عند الناس وثواب الناس وحديث الناس فهذا في الحقيقة مع الإخلاص لا يمكن يجتمع. نعم المرء يسر ويجد في نفسه خيرا إذا فعل صالحة، أو يجد في نفسه سوءا إذا فعل سيئة، وربما وجد بعض الثناء لعل هذا يكون من عاجل بشراه، لكن لا يكون المؤمن والإخوة حاثا مسرعا خلف هذه البوصلة. أيها الإخوة، إذا حصل فيها انحراف فإن المرء يصعب أن يقوم قياما صحيحا وأن تعتدل حاله. سيأتي مثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة، إذا كان المرء أصلا ليست له قبلة إنما قبلته حيث مراض الناس، هذا كيف يعيش سعيد أيها الإخوة وكيف تنتظم أموره؟ التصورات إذا فسدت فإن التصرفات تفسد تبعا لها قطعا، فكل تصور فاسد عندنا نرفع به الدنيا عن مكانها أو تغيب عنا الآخرة أو نرفع الناس فوق منزلتهم أو نرجو فيما يرجى به ما عند الله ما عند الناس، ثق أن كل التصرفات بعد ذلك تكون ماذا؟ فاسدة. لكن المرء إذا حاسب وراجع تصوراته لهذه الدنيا وحدد مكانها ومنزلتها وعرف موضع الآخرة وماذا عد الله جل وعلا بهذه الآخرة الناس. نحن اليوم الشيخ قرأ في الصلاة يعني كل الآيات تدور حول منزلة الدنيا ومنزلة ماذا؟ الآخرة. وكل نعيم يوعد به أهل الإيمان إنما هو أين؟ الآخرة. يعني هؤلاء الذين كانوا من أهل الإيمان يضحكون في هذه الدنيا، هل نفعهم شيء؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أبدا أيها الإخوة. إنما الذين ساعدوا وفازوا هم الذين صبروا على طاعة الله جل وعلا، والله يقسم بالأوقات بالليل والنهار، ويقسم أن سعي العباد واحد أو مختلف، إن سعيكم أشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا الفريق الأول الفائز، وثمة فريق آخر خاسر وخسرت تجارته وصفقته. فالعاقل يختار لنفسه، وأنا قلت في خطبة جمعة قريبة أن عمر الدنيا قصيرة أيها الإخوة. الله جل وعلا يقول: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين كم؟ بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك كما عند الترمذي. إذا كان عمرك الافتراضي إلى 60 سنة، 60 هذه منها 15 قبل البلوغ، القلم فيها مرفوع، كم بقي؟ 45 سنة، و45 ثلثها ربما يمضي في ماذا؟ في النوم، والقلم فيها ماذا؟ مرفوع، كم بقي يعني؟ 30 سنة. طيب هل تستحق يا إخوة إذا كان يعني يوما عند ربك كان في سنة مما تعدون يعني اليوم الواحد كألف سنة يعني ما منزلة الثلاثين سنة هذه أقل من يوم من أيام الله جل وعلا بل لا تبلغ شيئا من هذه الأيام. ولذلك يا إخوة العاقل إذا عرف قصر الدنيا وضيقها وسعة الآخرة جعل أيامه لله جل وعلا، وإن أعظم ما يعيننا جميعا على استثمارها الاستثمار الصالح أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، فبه حياة القلوب وهو الذي نستعين به على أمر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبي فيستغفر الله جل وعلا فيذهب عنه هذا الذي يجد. احرص على ذكر الله تعالى دوما، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، هذه الكلمات الأربع هي خير من الدنيا. فإذا رأت عيناك يوما شيئا من الدنيا وأعجبك فقط قل هذه الكلمات وذكر نفسك أن هذه الكلمات الأربعة خير من هذه الدنيا كلها. أرأيت تلك السيارة الفارهة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم منها. رأيت ذاك القصر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير منها. بالله يا أخوان إذا المرء استحضر هذه المعاني هل يبقى له تعلق وأماني في هذه الدنيا؟ والله إنما يكون تعلقه وأمانيه عند العرش أيها الإخوة وعندما عند الله جل وعلا، ذاك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما هذه الدنيا فليس ثمة فيها فوز، إنما هي حياة يمضيها المرء. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله لما جيء له ببعض المال فرده ولم يقبل، أحمد لم يكن يقبل المال إذا جاءه من السلطان، فرد المال رحمه الله ولم يقبله، فعاتبه أبناؤه ولا يعني قالوا يا أبتاه نحن في ضيق حال وما عندنا شيء ترد هذا المال. فمكث مدة ثم سألهم وقال لو أننا أخذنا هذا المال هل بقي عندنا وأنه نفذ؟ يعني بعد فترة المال سيذهب ولن يبقى. قالوا يا أبتاه لو أخذنا لذهب وقضي. قال رحمه الله فإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. هذه الحقيقة والإخوة يعني طعام دون الطعام ولباس دون اللباس وإنما هي ماذا؟ أيام قلائل. نسأل أن يحسن الختام. درس اليوم والإخوة في شروط صحة الصلاة، ولعل نأخذ إن شاء الله ما يتيسر منها، وإذا انتهى الوقت عبد الكريم تخبرنا إن شاء الله. بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة.
قال رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة، ومن أهل العلم من يعدها تسعة، يذكرون الإسلام والعقل، وهذه الشروط من الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط يحذفها ويتركها ويعرض عنها جماعة من العلماء لأنها شروط في كل العبادات في الأصل، فلا يصح الحج إلا بذلك ولا الصيام إلا بهذا، ولذلك يتركها جماعة من العلماء لأنها أصلا من الشروط التي تشترط لكل عبادة. وبعض العلماء يقول هذه الشروط من شروط النية، من شروط النية، فلا تصح النية إلا من مسلم وأن يكون عاقلا. المجنون هل له نية؟ ليس له نية وقصد، والذي لا يميز ليس له نية ولا قصد. فقالوا أصلا هذه الشروط الثلاثة تركناها لأن هي داخلة في شرط ماذا؟ النية، وهي شرط لصحة النية فتدخل مع النية. عرفتم مشايخ؟ إذن بعض العلماء يعدها كاملة تسعة، وبعضهم يترك هذه الشروط لأنها وعلى مسلكين، بعضهم يقول تترك لأنها أصلا من الشروط العامة، وبعضهم يقول لأنها من شروط ماذا؟ النية. والشرط في معناه في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في إطلاق الشروط ولا يحررونها كتحرير أصوليين بالتمام. يعني لذلك البهوتي مثلا لما يقول الشروط يقول التي توقف عليها الصحة العبادة بغير عذر، فهم يتوسعون في الشروط، ربما ذكروا ما يصدق عليه في التعريف أنه ليس بشرط، لأن الشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، لكنهم يذكرون بعض الأشياء في بعض الشروط من باب توقف صحة العبادة عليها من غير عذر. وهذه الشروط قال ستة: الأول
طهارة الحدث وتقدمت،
هذا الشرط الأول تقدم في الباب السابق في كتاب الطهارة، تحدثنا عن الشرط الأول وهو الطهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الطهارة، وتقدم الحديث عنها بتفصيل في أحكامها.
ودخول الوقت،
قال رحمه الله: ودخول الوقت، وهذا التعبير دقيق من المصنف رحمه الله، فبعض العلماء يقول الوقت، هنا قال دخول ماذا؟ الوقت. فالشرط الذي يشترط في صحة الصلاة هو دخول الوقت. الصلاة الوحيدة التي يشترط لها الوقت هي الجمعة. الجمعة يصح أن نقول شرطها الوقت، فإن الجمعة لا تصح قبل وقتها ولا بعد انتهاء وقتها. أما بقية الصلوات فإن شرطها دخول الوقت، إن شرطها دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت صليت الظهر قبل وقتها هل تكون الصلاة صحيحة؟ صحيحة، لكنها تكون ماذا؟ نافلة. عرفتم؟ يعني لو صليت الظهر قبل دخول وقتها هل تكون صحيحة؟ طب أسأل سؤال قبل هذا، هل في تلازم بين الصحة والإجزاء؟ لا تلازم، يعني العبادة قد تكون صحيحة لكنها غير ماذا؟ غير مجزئة. فالصلاة قبل الوقت صحيحة لكنها لا تكون مجزئة عن ماذا؟ عن الفريضة. الذي يأتي إلى كاهن ويسأله ولم يصدق ولا تقبل له صلاة لأربعين يوما، طيب هل يصلي أو لا يصلي خلال هذه المدة؟ يصلي. الصلاة طيب صحيحة ولا باطلة؟ طيب إذا ما في تلازم أيضا بين الصحة ماذا أيضا والقبول، عرفتم مشايخ؟ فهنا الذي يصلي الصلاة قبل وقتها فإن صلاته صحيحة اكتملت أركانها، لكنها لا تقع مجزئة عن ماذا؟ عن فريضة. إذا صلينا الظهر قبل الوقت لا تقع ظهرا، طيب لو أن الإنسان نام عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها وصلاها بعد خروج وقت الظهر تقع مجزئة أو لا تقع مجزئة؟ تقع مجزئة. طيب الجمعة لو صليناها قبل دخول وقتها هل تجزئ؟ لا تجزئ. ولو صليناها بعد خروج وقتها، لو نام عن الجمعة وصلاها بعد خروج الوقت تجزئ؟ لا تجزئ. إذن دخول الوقت هو التعبير الدقيق هو الصحيح، والعبادة التي من شرطها الوقت بعينه هي صلاة الجمعة. قال رحمه الله دخول الوقت. نعم.
وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال.
قال رحمه الله وقت الظهر، الحنابلة رحمه الله يبتدئون في الأوقات بصلاة الظهر ويسمونها الأولى، وفي الحديث التي تدعى الأولى، فالظهر هي أول صلاة يبتدئ الحنابلة رحمه الله بذكرها في أوقات الصلاة ومواقيتها. قيل لأن هي أول صلاة النهار. بالفجر النهار في الشرع يبدأ من طلوع الفجر، النهار يبدأ من طلوع الفجر، لكنهم يقولون الظهر هي الأولى لأن الفجر كالفاصل بين الليل والنهار، وأيضا لأن جبرائيل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، فصلى باليوم الأول في أول وقت وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، قال يا محمد الوقت ما بين هذين، وكانت أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. فالظهر والأولى وصلاة الهجير، هذه الصلاة صلاة الظهر وقتها من الزوال، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. والشمس تتحرك من المشرق إلى جهة المغرب، فإذا انتصفت الشمس في كبد السماء فهذا وقت ماذا؟ نهي عن أداء الصلاة. فإذا مالت الشمس فإن هذا يكون إذانا بإباحة الصلاة. نحن كيف نعرف أن الشمس مالت وأن وقت الظهر قد دخل؟ ثم الطرائق فلكية يحسبها أهل الفلك، وثم الطرائق يعرفها الناس من تجاربهم وهي التي في وسع غالب الناس. والشريعة تعلق الأحكام بشيء الدقيق الفلكي أو تعلقه بما يعرفه جميع الناس، ما يعرفه جميع الناس، لأن الصلاة يخاطب بها الفلكيون، يخاطب بها جميع الناس. إذا وضعنا شاخصا كهذا مثلا ونصبناه والشمس تأتي من المشرق، الظل يكون أين؟ في الجهة الأخرى. طيب أول ما تطلع الشمس الظل يكون قصيرا أو يكون طويلا ممتدا؟
طويل.
يكون ممتدا طويلا. وكلما ارتفعت الشمس ماذا يحصل للظل؟ ينقص، يبدأ بالنقصان. هل ينتهي الظل تماما؟ هم يقولون لا، سيبقى قدر من الظل لا يذهب. وإذا مالت الشمس طبعا الظل يتحرك ينصرف، يبدأ من الجهة هذه يميل يميل. إذا مالت الشمس فإن الظل يبدأ ماذا؟ بالزيادة من جديد. فأول زيادة بعد النقص هذه بداية وقت صلاة ماذا؟ الظهر. إذا الظل يتناقص، فإذا بقي شيء يسير في الغالب أنه الظل الشاخص سيبقى شيء يسمى فيء الزوال، هذا يبقى. أول زيادة بعد فيء الزوال هي بداية وقت صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. واضح مشايخ؟ إذن هذه بداية وقت صلاة الظهر بعد أول زيادة بعد فيء الزوال. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه. طيب متى ينتهي؟ إذا تساوى منتصب، هذا منتصب 30 سنتي، وبدأ الزوال يعني بدأ وقت الظهر حينما زاد الظل بعد فيء الزوال الذي كان موجود وقدره 3 سنتي، الظل بدأ ينقص حتى وصل 3 سنتي بعد ذلك زاد. طيب متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا أصبح الظل كم طوله؟ الشخص طوله 30 سنتي وفيء الزوال 3 سنتي. إذا أصبح طول الظل 33، 30 هي طول الشاخص، و3 هي ماذا؟ هي فيء الزوال السابق. قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ويليه
المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب.
قال رحمه الله ويليه، هذه العبارة تفيدك أن وقت العصر متصل ماذا؟ بوقت الظهر، وأنه ليس ثم تفاصل. الأوقات على المذهب متصلة جميعها إلا الفجر لا يتصل بالظهر، ودليلهم ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. قالوا هذا الحديث يدل أنه كلما خرج وقت صلاة دخل ماذا؟ وقت الصلاة الأخرى. أما الفجر لا يتصل بالظهر بالإجماع، لأنه ينتهي بطلوع الشمس. وعليه الأوقات في المذهب متصلة وغير متصلة؟
متصلة،
إلا الفجر لا يتصل ماذا؟ بالظهر. ثانيا في المذهب هل فيه اشتراك بين الأوقات؟ يعني هل فيه وقت يصلح أن يكون وقت للظهر والعصر أو للمغرب والعشاء؟ لا، فينتهي الوقت ويبدأ وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. فيليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. متى ينتهي وقت العصر؟ في المثال السابق 30 سنتي هذا الشخص، 3 سنتيمتر في الزوال، يعني متى ينتهي وقت صلاة العصر؟ إذا أصبح 63، لأنه 60 يكون ضعف الظل و3 هي في الزوال. الدليل أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت العصر بعدما خرج وقت صلاة الظهر، أي بعدما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به الظهر لما خرج، ثم صلى به في اليوم التالي عندما عند صيرورة ظل كل شيء مثليه، وقال يا محمد الوقت ما بين هذين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا هو الذي رجحه جماعة من الأصحاب في المذهب، وهو الأولى لأن فيه زيادة في الوقت، فينتهي وقت العصر إلى اصفرار ماذا؟ الشمس. لكن المعتمد في المذهب إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. قال والضرورة إلى الغروب، أفاد أن العصر لها وقت اختيار ولها وقت ماذا؟ ضرورة. أولا عرفنا أن وقت الاختيار إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ورواية أخرى في المذهب إلى اصفرار الشمس. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى ماذا؟ إلى غروبها، أو من صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. طيب ما الفرق بين وقت الضرورة ووقت الاختيار؟ وهل كل الصلوات لها وقت ضرورة ووقت اختيار؟ زين، وما الدليل على هذا التفصيل؟ أولا الفرق بين وقت الضرورة ووقت الاختيار أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار. يعني العصر هل يجوز أن تؤخر ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه؟ لا يجوز، ويعتبر المرء آثما في تأخير هذا الوقت، لا يجوز تأخيرها. ثانيا ما الفائدة من وقت الضرورة؟ الفائدة أنه في وقت الاختيار لا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لكن المضطر إذا أدرك هذا الجزء فإنه يقع ونوقع ويعتبر مدركا للوقت، وإنما اعتبرناه مدركا من باب الاضطرار، كحائض طهرت بعد اصفرار الشمس. الآن هل يمكنها أن تصلي قبل اصفرار الشمس؟ لا يمكنها، كانت حائضا طهرت بعد اصفرارها وقبل غروبها، هل تكون مدركة؟ نعم، هي أدركت وقت ماذا؟ الضرورة. تصلي أو لا تصلي؟ تصلي في وقت الضرورة. ككافر أسلم في وقت الضرورة يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. فوقت الضرورة للكافر إذا أسلم، للمجنون إذا أفاق، للحائضة طهرت، يصلون في وقت الضرورة، أما ما عداهم فليس له أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. طيب ما الدليل على أن هذا الوقت، أن العصر له وقت ضرورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة أو سجدة في رواية قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر. طيب هذا يدل أن وقت العصر ينتهي متى؟ عند غروب الشمس. لكن جاءتنا أحاديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وجبرائيل قال صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، فعلمنا أن هذا الوقت وقت ماذا؟ ضرورة، وأنه وقت لا ينبغي لمسلم أن يؤخر الصلاة إليه. قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، أي قبل غروبها، قام فنقرها 4. طيب الصلاة التي يوقع المنافقون، الوقت الذي يوقع المنافقون فيه هذه الصلاة، هذا محل مدح أو ذم؟ محل ذم، فلا يمكن لعبد أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. إذا العصر له وقت ضرورة، وعرفنا الأدلة. ثم قال رحمه الله
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر.
يليه، ما معنى يليه يا مشايخ؟ يعني مباشرة ينتهي العصر يبدأ وقت صلاة المغرب. المغرب، والمغرب يصليها إذا وجبت، يعني سقطت الشمس وغربت، وهذا بالاتفاق. وحتى يغيب الشفق الأحمر. وباتفاق أن وقت العشاء أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، لكن الجمهور يقول هذا الشفق هو الشفق ماذا؟ الأحمر. ففي الحديث والمغرب حتى يغيب الشفق، لكن لم يأتي في الحديث حديث صحيح في بيانه هو شفق أحمر أو شفق أبيض. لذلك الجمهور ومنهم الحنابلة قالوا الشفق هو مقصود به الحمرة، الحنفية يقولون حتى يغيب الشفق الأبيض. الحنابلة بماذا استدلوا؟ استدلوا أن الشفق هو الأحمر لأن العرب إذا أطلقت الشفق إنما تريد به ماذا؟ الحمرة. يقولون هذا ثوب مصبوغ كالشفق، يعني ما لونه؟ أحمر. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في الليلة الرابعة عند مغيب القمر، قالوا هذا يكون عند مغيب الشفق ماذا؟ الأحمر. وهكذا العرب إنما تعرف يعني الحمرة، يعني تصف الشيء الأحمر بالشفق. قل رميتها بقبلة من ذي شبق قد أثرت في خدها لون الشفق، يعني لونا أحمر. قال رحمه الله ويليه المغرب حتى يغيب الشفق أي الأحمر، ويليه
المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول.
أفاد أن العشاء لها وقت اختيار، ومتى ينتهي؟ عند ثلث الليل الأول، وهذه الرواية المشهورة في المذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبرائيل في هذين الوقتين، بعد مغيب الشفق وعند ثلث الليل الأول، ثم قال وقت ما بين هذين. وفي حديث عبد الله بن عمرو والعشاء إلى منتصف الليل، والقول في العشاء كالقول في صلاة ماذا؟ العصر، مذهبا ورواية وترجيحا. فالمذهب في العصر أنه إلى أن يصدر كل شيء مثليه، والمذهب في العشاء إلى ثلث ماذا؟ الليل. والرواية الأخرى في المذهب في العصر أنه إلى اصفرار الشمس، والرواية الأخرى أن العشاء إلى منتصف الليل، والراجح في الأولى أنه إلى اصفرار الشمس، والثانية أنه إلى منتصف الليل. والضرورة
إلى طلوع فجر ثان،
الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. فالحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل تصلي، وكذلك إذا أسلم الكافر فإنه يصلي صلاة العشاء كما سيأتي والتي تجمع عليها قبلها. ويليه
الفجر إلى الشروق،
الفجر من طلوع الفجر الثاني ليس الفجر الأول. الفجر الأول هو فجر الكاذب الذي يكون مستطيرا، الفجر الصادق يكون معترضا. والأول كان بالسرحان والذئب، وإنما يكون الفجر الصادق الذي ليس بعده ظلمة، الأول تأتي بعده ماذا؟ ظلمة. فإذا طلع الفجر الصادق حلت صلاة الفجر وحان وقتها، وينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس وشروق الشمس، وهذا بالاتفاق. وجميع الصلوات يستحب على المذهب أن تؤدى في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل؟ قال الصلاة على وقتها في الصحيح عند الترمذي عند أول وقتها. والفقهاء يستحبون أداء الصلاة في أول وقت، خصوصا صلاة العصر وصلاة المغرب. وهذا الأصل عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب وينصرفون من الصلاة، وإن أحدهم لا يبصر موضع نبله كما في الصحيح، يعني بعد الإنسان يرى يبصر. والعصر كان يصليه ويخرج من الصلاة والشمس بيضاء نقية ما زالت، يعني في أول العصر. وهذا هو الأصل أن الصلاة تؤدى في أول وقتها. والفقهاء يقولون أول وقت المقصود أنه من حين يدخل الوقت يقوم ويتهيأ لطهارتها وما يلزم لها ثم يصلي. وطيب التحديد عندنا اليوم ربع ساعة أو ثلث ساعة بين أذان والإقامة، هذا التحديد توقيفي أو اجتهادي؟
اجتهادي.
السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. يعني الإمام السنة أنه مرتبط بأهل الحي، إذا اجتمع أهل الحي أقام الصلاة، ويتأخر أهل الحي أخر الصلاة. لكن طبعا جعل هذا اليوم على هذه الطريقة ما ينضبط، ولذلك حدت الأوقات واجتهد في تحديدها. لكن لو كان أناس في قرية هم خمسة أبيات يعرفون بعضهم، هذا موجود، الذي فيكم يعرف القرى، يصلون مسجد واحد وهم كلهم خمسة أبيات يعرفون بعضهم. فأحيانا واحد منهم عنده ضيف عنده شغل ينتظروا ويصلون ينتظرونه حتى يأتي، فإذا اجتمعوا صلوا، وإذا أبطأوا أخر ينتظرهم. إلا الظهر في شدة الحر فإنه يستحب ماذا؟ تأخيرها. إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر. والإبراد على المذهب تأخيرها إلى وقت ليس بعيد، يعني ما تؤخر إلى قريب العصر، هذا يقوله بعض الفقهاء، والمشهور أنها تؤخر يعني حتى تنكسر الحرارة. ثانيا الإبراد يكون عاما يشمل الرجال والنساء، ويشمل من يصلي جماعة ومن يصلي وحده، ويشمل البلاد الحارة والبلاد الباردة. يعني لو كنت في الصيف في مدينة باردة لكنه موسم حر يعني ما تشعر الحرارة الشديدة، المذهب يقول يستحب ماذا؟ تأخيرها، لأن هذا شدة الحر بالنسبة لهم. فإذا اشتد الحر يعني مكة شرفها الله تشعر بشدة الحر ولا تشعر؟ تشعر. يعني قيل أن أحد السلف أو العرب يعني ما أدري هو يعني قبل الإسلام أو بعد، قيل له يعني مكة شرفها الله يعني الصيف عندكم كم شهر؟ قال 13 شهرا، يعني أكثر من 12 يعني السنة وزيادة يعني كلها صيف، لكن حقيقة صيفها جميل، والإنسان يحتسب ذلك عند الله. المرء لا يحببه في مكة إلا بيت الله جل وعلا، كأن الله جعل ذلك يعني مزية لهذه البلد ألا يبقى راغب فيها إلا لما عند الله جل وعلا. هذا الأول، إذن يؤخر عند شدة الحر. وكذلك إذا كان ثمة غيم فالحنابلة يستحبون تأخير صلاة ماذا؟ الظهر إلى قريب العصر، حتى لا تحصل مشقة في الذهاب والمجيء مرة أخرى، احتمال تمطر السماء. الثانية الصلاة يستحب تأخيرها هي صلاة العشاء، يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة على الصحابة رضي الله عنهم حتى أن النعاس قد يعني أصابهم وغلب النوم بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فلذا يستحب تأخيرها ما لم يشق. طبعا اليوم تأخير العشاء إلى هذا الوقت فيه مشقة على الناس، ولذلك المساجد تقدم. وأنا اقترحت سابقا وأتمنى أن يصل هذا المقترح، أنه اليوم الحمد لله المساجد في الأحياء كثيرة، يعني سابقا الحي ليس له إلا مسجد واحد، لكن ممكن اليوم لكثرة المساجد أن يجعل مثلا بعض المساجد تتأخر. يعني الحي مثلا في 4 مساجد وهي قريبة من جميع الناس، يجعل المسجد هذا يصلي عند ثلث الليل، فمن أدرك أراد الصلاة مبكرا لكون عندي يعني لكوني مشغولا أو عنده عمل صلى، ومن كان مشغولا بين العشاءين وأراد تأخير الصلاة حصلت له ماذا؟ السنة. فلو تيسر مثل هذا لكان حسنا. وهذا ما يتعلق مشايخ إذن الصلاة العشاء. الفجر كذلك يستحب على المذهب تعجيلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وما زال صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس حتى توفي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله
وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها.
الإدراكات في المذهب تكون بإدراك تكبيرة الإحرام، فكل من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك ماذا؟ الوقت ابتداء وانتهاء. يعني إذا أدركت تكبيرة الإحرام في أول وقت فإنك مدرك للوقت، وعليه تكون مدركا للوقت مدركا للجماعة، فالجماعة على المذهب تدرك ماذا؟ بتكبيرة الإحرام. الوقت يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. فالمرأة إذا حاضت بعد إدراكها لتكبيرة الإحرام فإن الصلاة وجبت عليها، وإذا طهرت معنا فإن عليها أن تقضي تلك الصلاة التي أدركت من وقتها ماذا؟ قدر تكبيرة الإحرام. والعكس، إذا طهرت الحائض وأدركت من قدر الصلاة قدر تكبيرة الإحرام فإنه يلزمها أن تأتي بالصلاة. إذا أسلم كافر وبقي من وقت الصلاة ما يسعى لإيقاع تكبيرة الإحرام فإنها تلزمه. فالإدراكات على المذهب تكون بإدراك ماذا؟ تكبيرة. وعليه إذا أدركت تكبيرة قبل غروب الشمس تكون مدركا لصلاة ماذا؟ العصر. وفي الحديث من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولذلك القول الآخر أن الإدراكات تكون بإدراك ماذا؟ ركعة، ولا تكون بإدراك تكبيرة، وهذا أولى والله أعلم. قال رحمه الله: مع أن الإدراكات تكون بإدراك تكبيرة الإحرام، ولكن ماذا؟
لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها،
لأنه يجب أن تؤدي الصلاة كاملة في الوقت، فلا يجوز أن تؤدي بعض الصلاة خارج ماذا؟ الوقت. ولكن لو أنك أديت بعض الصلاة خارج الوقت فإنك في الحقيقة قد أدركت الصلاة، لأن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة ماذا؟ الإحرام، ولكنه يأثم فيما أوقعه بعد خروج الوقت. فالواجب على المسلم أن يؤدي جميع الصلاة في الوقت، ولا يحل له أن يؤخر بعضها إلى خروج الوقت. ثم قال رحمه الله:
ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ.
الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا يصلي حتى يتيقنه، أي يتيقن دخول الوقت. وإذا لم يستطيع اليقين فإنه يعمل بغلبة الظن، والقاعدة الفقهية أنه عند العجز عن اليقين يصار إلى غلبة الظن، فيعمل بغلبة الظن، مثل يعني ضبط الساعات والاجتهاد في العلامات الفلكية ونحوها يعمل بها، فلا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله، أي إذا لم يستطع اليقين فإنه يصار إلى غلبة ماذا؟ الظن، إن عجز عن اليقين. طيب إن استطاع اليقين فيجب عليه، يعني غروب الشمس مثلا بإمكانه أن يعلم من يتيقن بذلك، فلا يعمل بغلبة الظن ويقول والله يغلب على ظني أن الساعة هذه خلاص غربت الشمس، لا طالع افتح النافذة وانظر ترى الشمس قد غربت وأنها ما زالت باقية، خصوصا إذا كان ليس ثمة جبال تحول بينه وبين غروب الشمس. قال: ويعيد إن أخطأ. ويعيد إن أخطأ، فكل من صلى بعد قبل دخول الوقت فإنه يعيد إذا أخطأ، لأن لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها.
قلنا الإدراك على المذهب يكون بإدراك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فإذا أدرك المرء تكبيرة إحرام وأصبح من أهل الصلاة الذين تجب عليهم الصلاة، كصبي بلغ أو حائض طهرت أو كافر أسلم، فإنه يصلي الصلاة وما يجمع إليها ماذا؟ قبلها. فإذا طهرت الحائض في وقت العشاء تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. إذا طهرت في وقت العصر الظهر والعصر. إذا طهرت في وقت الظهر الظهر فقط. طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر فقط. طيب ما الدليل؟ الدليل هذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف أن المرأة إذا طهرت تصلي صلاتين، فأخذوا بقول الصحابة رضي الله عنهم، قالوا أن هاتين الصلاتين تكون كالصلاة الواحدة فتلزم هذه الصلاة وما قبلها، هذا هو المذهب. نعم.
ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها.
المذهب أن قضاء الفوائت يجب أن يكون على الترتيب وجوبا ولا يعذر بذلك، ومعنى هذا أن من أخل بالترتيب فإن الصلوات تكون صحيحة وباطلة باطلة. يعني لو أن امرأ مثلا ترك الفجر عمدا ثم صلى الظهر، فصلاة الظهر ما حكمها؟ باطلة. لماذا؟ لأنه أسقط الترتيب. يعني المنبغي له إذا حتى يصلي الظهر أن يكون صلى صلاة ماذا؟ الفجر. و يعني عفوا ترك قضاءها عمدا، يعني هو لم يصلي الفجر وقال أصلي الظهر ثم أصلي الفجر تسقط. لو أنه ترك صلاة وعمدا ترك، يعني يحصل بعض الناس أنه ممكن يترك صلاة وبعد شهر يستفتيك يقول والله تركت صلاة وقلت خلاص ما بقضيها، وصليت كل الصلوات هذه، على ظاهر كلام المصنف كل الصلوات تكون ماذا؟ باطلة. لكن هذه القاعدة أعرض عنها العلماء هنا، قالوا إذا يعني كثرت هنا لا 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 تبطل هذه الصلوات، بل رجب استظهر هذا رحمه الله واستظهره غيره، لا تبطل هذه الصلوات. لكن الأصل عندنا والقاعدة أن الفوائد تقضى مرتبة، لا يسقط الترتيب إلا في أحوال. قال أولا ما لم يتضرر، يعني إنسان عليه صلوات شهر أغمى عليه شهر، مر معنا أن المغمى عليه على المذهب يقضي الصلوات، أغمى عليه مدة شهر. الصلوات المقضية كم صلاة؟ صلوات كثيرة، 150 صلاة تقضى. طيب هذه الصلوات لو بدأ يقضيها مباشرة ربما اضطرت بصحته، فقضى الآن صلوات ليومين ثم أذن لصلاة الفجر. لو قلنا الترتيب ما يسقط تكون صلاة الفجر ماذا؟ باطلة. لكن الترتيب يسقط هنا لأن القضاء كبير وفي مشقة عليه ففي ضرر، فهنا يسقط الترتيب. أو يتضرر لأي أمر آخر بماله أو ببدنه أو على أهله أي ضرر. أو ينسى، إذا صلى صلاة العصر ونسي أنه لم يصلي الظهر، العصر تكون ماذا؟ صحيحة والترتيب يسقط. لكن لو كان جاهلا لا لا يسقط، لا يسقط إلا بالنسيان فقط. أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها أو اختيارها، يعني يخشى المرء أن تفوته الحاضرة أو يفوت وقت ويفوت وقت اختيار الحاضرة. كيف؟ هذا الرجل ترك صلاة الظهر نسيها واستيقظ قبيل صلاة المغرب وهو لم يصلي الظهر ولا العصر، وبقي عن غروب الشمس وقت يتسع لأربع ركعات، فلو صلى العصر فإنه يقضي الظهر بعد غروب الشمس، ولو صلى الظهر فإنه سيصلي العصر بعد غروب الشمس. طيب إذا كادت الشمس أن تغرب، إذا صلى الظهر فإنه في الحال هذه يكون قد صلى الظهر قضاء وصلى العصر ماذا؟ قضاء. لكن لو صلى العصر في ذلك الحين فإن العصر تقع ماذا؟ أداء، والظهر هي مقضية هكذا أو كذا. ولذلك يقولون يدرك الحاضر حتى لا يكون عليه أكثر من صلاة مقضية. ظاهر مشايخ؟ إذن هذه هي الأعذار فقط على المذهب. ابن تيمية رحمه الله يقول ويسقط الترتيب لإدراك جماعة، أيضا الجماعة يسقط الترتيب لإدراكها. فمثلا لو الإنسان نام عن صلاة العصر واستيقظ بعد غروب الشمس وهم يصلون جماعة، فعلى المذهب يبتدي بصلاة ماذا؟ على المذهب العصر، ثم يصلي المغرب ولو بعد فوات الجماعة. ابن تيمية يقول لا، يدرك الجماعة ولو فاته، عفوا يدرك الجماعة ويؤخر العصر بعد الجماعة، لأن الجماعة لأجلها يترك الترتيب. أيضا الجمعة يترك الترتيب لأجلها. لماذا شيخ يوسف؟ لما أنا شيخ يوسف، لماذا الجمعة يترك الترتيب لأجلها؟ لأن الجمعة لا يمكن أن تقضى. يعني الجمعة لا، مثلا لو أنك تركت جماعة المغرب وصليت العصر تقضي صلاة المغرب أنت، لكن الجمعة هل تقضى؟ الجمعة لا تؤدى إلا جماعة. فلو أن امرأ مثلا الجمعة لا يمكنه أن يقضي الفجر ويصلي الجمعة، فإنه يدخل في صلاة الجمعة ماذا؟ مباشرة، ولا يصلي الفجر. لو صلى الفجر لفاتته الفجر وفاته ماذا؟ الجمعة. والجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى إلا يعني تؤدى فقط جماعة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسائل. الجمعة من شدتها وأهميتها ولزوم وقتها، فإن من الفقهاء، وهذه أيضا في المذهب عندنا موجود رواية، وابن تيمية يقوي هذا القول في المذهب، وذكرت لكم سابقا أنه في الدرس حان نقول رواية وهي قول، وحان نقول قول وهو رواية، يعني هذا التحرير يحتاج كتابة، لكن ربما في الدرس المرء يعني يحصل منه وهم. ابن تيمية يقول أخذ بهذا القول، وأن الجمعة لو أن المرء مثلا يصلي الجمعة ثم أحدث في الركعة الثانية، فلو ذهب الوضوء فإنه الجمعة لو أن المرء أحدث في الركعة الثانية قبيل الركوع، فلو ذهب الوضوء وتوضأ في المواضي ورجع فاتته صلاة ماذا؟ الجمعة. ولو تيمم أدرك، يقول يتيمم لإدراك الجمعة. وكذلك ما يفوت، هذه قاعدة عامة، قاعدة ابن تيمية رحمه الله، كل ما تخشى فواته إذا توضأت جاز لك التيمم. فجنازة حضرت في المسجد الحرام، إن ذهبت تتوضأ فاتتك، وإن ضربت على الرخام وتيممت أدركت، فإنك على هذا القول ماذا؟ تتيمم وتدرك. الوقت انتهى ذكري ما ظنه. اليوم ما بغيت أجيكم حقيقة، ما أصلنا الإجازة، الإجازة جميلة والله مشايخ، يعني بغينا نعطل عطلة كبيرة، ولكن قلت نأتي ونلتقي بالإخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.